بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم 21 من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 7 من الشهر 5 لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز دين بدين. تفضلوا دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك. ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله. ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون على أن يكون عليك حالا،
على أن يكون عليك حالا أو حالا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز دين بدين، يعني لا يجوز بيع الدين بالدين. وهذا له مفهوم عام مطلق، ويشمل في ذلك ابتداء الدين بالدين، ويشمل فسخ الدين بالدين. إذن بيع الدين بالدين قد يكون بمعنى خاص، وهو أن يبيع دينا بدين، بمعنى هذه علاقة بين 4 أشخاص: أحمد له على خالد دين 1000 دينار، سعيد له على محمود دين مقداره 1500 دينار. ففي هذه الحالة يقوم الدائن ببيع دينه في الصفقة الأولى للدائن في الصفقة الثانية، وهاتان صفقتان وعلاقتان في الدينية منفصلة كل واحدة منها عن الأخرى. إذن لمزيد من التوضيح، قلنا إن العلاقة الأولى في الدينية هي علاقة أحمد بدينه على خالد. أحمد له على خالد 100 طن قمح، أو عليه 1000 دينار. محل العقد من حيث كونه نقودا أو من حيث كونه سلعا أمر هنا ليس محلا للنقاش، لأن المسألة باطلة في المبدأ. العلاقة الثانية علاقة دينية من سعيد له على محمود 150 طن تمر. الآن باع أحمد دينه على خالد لسعيد، يعني أحمد قال: أنا لي على خالد 100 طن، يا سعيد خذ 100 طن قمح لي على خالد، وأنا أخذ ثمنه ما لك يا سعيد على خالد، وهي 150 طنا من التمر من سعيد له على محمود. إذن أصبحت عندي في هذه الحالة عقدة البيع فيها محل العقد دينان: دين أحمد على خالد مقابل دين سعيد على محمود. معنى ذلك أننا أصبحنا في بيع دين بدين، فبعنا هذا الدين بذاك الدين. طيب، أن يكون نقودا، أن يكون عينا، أن يكون ما أيا كان ذلك، مع أن الأعيان لا يصح أن تكون في الذمة. إذن أصبحت عقدة البيع منطوية على دينين: دين أحمد على خالد مقابل دين سعيد على محمود. فقد باع أحمد ما له على خالد لسعيد مقابل أن يدفع سعيد الثمن ما له على محمود، أي ما لسعيد على محمود اللي هي 150 طن يدفعها لأحمد. إذن هذا هو ابتداء، هذا هو بيع الدين بالدين. إذن الثمن دين والمثمن دين. بناء على هذا، هذا في علاقة واحدة. الدين يعتريه مخطر أو مخاطر اللي هي تعثر السدد. فإذا أصبح الدين محلا للتجارة والربح، يعني ذلك أصبح الدين مركزا للتجارة، وأصبح الدين وسيلة للربح، والشريعة لا تجيز الاسترباح من الديون. لماذا؟ لأن هذه الديون لا تنمو بنفسها، ولا لأنها في ذمة الغير، فكيف تربح مما لك في ذمة الغير؟ وما هو في ذمة الغير ما هو مشغول، ذمة مشغولة به، وعليه هو بوصفه دينا لا يجوز أن ينمو ويزيد في الشريعة.
هذا بيع الكالي
وبالكالي. هذا لا، هذا الآن نحن عندما قلنا هناك معنى عام لبيع الديون بالديون أو بيع الدين بالدين، وهناك معنى خاص لبيع الدين بالدين. المعنى العام لبيع الدين بالدين يشمل هذه الحالة وهي بيع الدين بالدين، ويشمل كذلك ابتداء الدين بالدين وهو بيع الكالي بالكالي. وبيع الدين بالدين يشمل أيضا فسخ الدين بالدين. إذن بيع الدين في الإطلاق يشتمل على ثلاثة أنواع. المعنى الخاص لبيع الدين بالدين وهي هذه الحالة التي ذكرناها، والمعنى الثاني التي هي ابتداء الدين بالدين وهي ما تعرف ببيع الكالئ بالكالئ، والحالة الثالثة هي فسخ الدين في الدين. طيب، إذن أصبح لدينا لبيع الدين بالدين معنى عام ومعنى خاص. بيع بالدين بالدين يشمل هذه الحالة على صفة النوع، ويشمل ابتداء الدين بالدين وهو بيع الكالئ بالكالئ، ويشمل كذلك فسخ الدين بالدين. أما من حيث المعنى الخاص لبيع الدين بالدين فهي هذه الحالة التي ذكرناها، وهي بيع أحمد ما له على خالد، هذا هو ثمن. المثمن بيع دين سعيد على محمود لأحمد. إذن أصبحنا أمام طرفي عقد يبرمان عقدهما على بيع دين بدين،
سواء اختلفت القيمة أو تساوى.
لم نختلف في موضوع سواء كانت نقودا أو كانت مثليات، لأنه طالما نتكلم بالدين، الدين لا يكون إلا مثليا، وبالتالي الأعيان لا تثبت في الذمة. وعليه كل حديثنا هنا متعلق ببيع ما في الذمة، وبيع ما في الذمة هو يكون مثليا، لا يكون إلا مثليا. وعليه هذه هي الصورة الخاصة الأولى من بيع الدين بالدين. الآن لو قلنا ما الذي يعني يحدث هنا حتى يمنع، نحن نقول إن التجارة في قيامها وإجازتنا لها في بيع الدين كبيع السلم، وهو انشغال الذمة بالمسلم فيه، أو أن تقدم السلعة ويؤخر الثمن كما يحدث في البيع بالتقسيط، هذه مصالح العباد. لكننا عندما قدمنا الثمن وأخرنا المثمن، أو قدمنا المثمن وأخرنا الثمن، قلنا إن وقوع مخاطر السداد في طرف واحد أهون من وقوع مخاطر السداد في الطرفين. فمضاعفة المخاطر ليست من شأن الشريعة، لأن الشريعة ستتحوط للمجتمع كله في موضوع وقاية تجارة المجتمع من الاقتحام في مسألة دين بدين، بمعنى أنت لا تسلم وهو لا يسلم. إذن أين جدية العقود بهذه الحالة في بيع الدين بالدين بصورها الثلاث؟ نحن أمام عقود لا يتم فيها التسليم في الحال، وقد لا يكون هناك تسليم في المآل. إذن أصبحنا أمام جيش من العقود الوهمية، هذا يبيع دينا وذاك يبيع دينا. ألا تحتاج التجارة والزراعة أن يعجل الثمن، أن يعجل الثمن لأجل تجهيز المثمن كما هو الحال في الاستصناع أو كما هو الحال في الزراعة. إذن الشريعة لما اشترطت التقديم إنما هناك مصلحة اقتصادية. طيب عندما قالت لك خذ العين وسدد كما هو الحال في البيع بالتقسيط، عذرت الناس بأن هذه عين تقدم ولكن يؤجل الثمن الثابت في الذمة ويقسط. لكن أن يؤجل البدلان فهذا يعني ممكن لأي شخص أن يبرم أي عقد، وعليه سيصبح هناك حالة من تراكم العقود التي فيها دين بدين، مما يعني أن هذه الورقيات العقدية تتسارع تسارعا كبيرا في النمو والزيادة لا يتناسب مع واقع السلعة في الواقع، لا يتناسب مع الإنتاج الحقيقي، لا يتناسب مع طبيعة النمو في الزراعة، لا يتناسب مع طبيعة النمو الطبيعي في إنتاج السلع والخدمات. معنى ذلك أن هذه العقود الوهمية المتسارعة أصبحت تصنع طلبا وهميا على السلع، وهذا الطلب الوهمي على السلع سيؤدي إلى زيادة في السعر غير حقيقية، إنما هي نتيجة المضاربة بالعقود والورقيات التي تحدث في أسواق المال.
منفصل عن السلع.
وعليه نكون هنا قد انفصلت السلع وأصبح لها سوق حقيقي ونمو حقيقي، وهناك سوق مالي وهمي يمشي بطفرة هائلة ينمو نموا كبيرا لا يتناسب مع النمو الطبيعي في إنتاج السلع والخدمات، مما يعني أننا قد أصبحنا في اقتصاد برأسين، رأس هرموني منتفخ غير حقيقي، وهناك رأس ينمو بشكل طبيعي. إذن سيصبح الاقتصاد برأسين، أحدهما مشوه والآخر ينمو بشكل طبيعي ويتنازعان السيطرة، بمعنى ستتجه النقود إلى السوق الوهمية التي يتم فيها المضاربات على السلع والخدمات دون وجود تمثيل حقيقي لعقود صحيحة حقيقية في المجتمع. إذن نصبح أمام ما يسمى بالاقتصاد الرمزي كما هو حال في الاقتصاد الأمريكي أو الغربي، قائم على الإقراض بفائدة، قائم على التضخم، قائم على توليد النقود، قائم على السلع الوهمية، بحيث نأتي إلى 100% من هذه الصفقات فنجد ما ينفذ منها فعليا 10% فقط، وأين 90% عبارة عن تبادل فروق أسعار ولا يوجد سلع حقيقية. لذلك بحسب إحصاءات الأسواق والاقتصاد العالمي، وقد عزوت ذلك في بحث لي، إن 60% من ثمن النفط إنما هو ناتج عن المضاربات وخارج عن السوق الحقيقية الفعلية تماما. بمعنى إذا كان برميل النفط $100 فهو في القيمة الفعلية لو تركنا السوق ينمو بشكل طبيعي وأن تكون الصفقات حقيقية وليست وهمية، فمعنى ذلك أن السعر الحقيقي لبرميل النفط هو $40. طب أين $60؟ إنما هي في جيوب المقامرين. إذن ربما تعيننا النظرة الاقتصادية الفاحصة والدقيقة على فهم أسرار الشريعة ومقاصدها في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الناس. ولكن إذا كان رجال الأعمال هم الذين يملكون القرار وهم الذين يضعون المقررات الدراسية، بمعنى التي تنحو نحو خدمة رأس المال، وأن تصبح المنفعة الدنيوية هي بيد أصحاب رأس المال، وعليه تتجه الدراسات نحو خدمة رأس المال، والمؤتمرات نحو خدمة رأس المال، والتعليم الأكاديمي نحو خدمة رأس المال. هنا تأتي ضرورة الشريعة أنها تضع قيودا وتحد حدودا مانعة من الانزلاق، من الانزلاق. لماذا؟ لأن هذه الشريعة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الرحمة. الآن ربما يقول لك أحدهم: دعنا يا أخي نترك عجلة الاقتصاد تسير ولنطلق الإرادة للمتبايعين، ولا داعي لأن نغل إرادات المتعاقدين بمثل هذه الأغلال التي تأتي بها بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين وفسخ الدين بالدين. الآن هذه حالة اقتصادية، فإذا اعتورها خلل فهي قادرة على أن تصحح لذاتها من الداخل. فهو يعتبر الأزمات المالية هي مراحل تصحيح. نحن نقول أزمات مالية هي انهيارات مفاجئة في الأسعار، وبما أنها انهيارات مفاجئة في الأسعار معنى ذلك أن هناك من الناس من خسروا أموالهم، نحن لسنا بحاجة إلى هذه الخسائر. من هنا يجب أن نفرق بين المصلحة الشرعية والمنفعة الدنيوية. أما بالنسبة للمصلحة الشرعية فإنها تأتي في دور الخدمة، فهي خادمة. خادمة لماذا؟ خادمة للشرع، خادمة للدين، خادمة للإنسان. إذن هي ليست مقصدا بذاته، إنما هي تقع ضمن وظيفة الخدمة، تقع ضمن وظيفات الخدمة. بينما هي في الاقتصاد الرأسمالي المنفعة هي الهدف، المنفعة هي الهدف الشمول. نجد أن المصلحة الشرعية تعبر عن مصلحة عامة للمجتمع، لا تعبر عن مصلحة رجال الأعمال أو عن مصلحة المعلمين أو عن مصلحة الأطباء أو عن مصلحة المرضى. الشريعة في نظرها في المصالح لا تنحو منح خاص بفئة أو بفرد، إنما هي تضعها في إطار الشمول. لذلك عندما تأتي للإتجار بالديون ولإقامة التجارة على الديون والاسترباح من الديون، أنت تريد أن يربح من هو دائن، والمدين أن يربح أن يدفع لي الدائنين، ونحن نريد أن نحمي المدينين من سطوة الدائنين. من حيث الامتداد، المصلحة الشرعية امتدادها أخروي، المصلحة الشرعية امتدادها أخروي ومنفعتها حاضرة في الدنيا، بينما المنفعة في الفكر اللاديني هي منفعة مؤقتة، دنيا زائلة. الانسجام، إذن الشريعة تصنع الانسجام بين أفراد المجتمع، وهذه أعني صفة الانسجام هي ناجمة من الشمول، بما أنها شاملة إذن منسجمة، لا تدخل التناقض بين رجال الأعمال والعمال، لا تدخل التناقض بين المنتج والمستهلك، إنما هي تنظر إلى مصلحة المنتج ومصلحة المستهلك، تنظر إلى مصلحة رب المال وإلى مصلحة العامل، فهي لا تنحو منحا خاصا فرديا. هذا جعل منها شاملة، بمعنى أنها يستفيد منها العامل ويستفيد منها صاحب المال، وهنا تنتفي حدة التناقض الموجودة ضمن الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي الذي يعني يقوم على أساس الصراع مع العامل، وصراعه مع العامل هي يعني عمليات كسر عظم، فهو يستبد بوضع القانون بقوته وسطوته، ثم يذهب العامل لإقامة النقابات من أجل أن يضغط أيضا لاسترجاع ما يعتقد أنه حق، ويضغط كذلك رجال المال بالقوانين وهكذا، ويأتي الشرع لنزع فتيل الصدام سواء بين العامل وصاحب العمل، بين الرجل والمرأة، بين الحاكم والمحكوم. لذلك لا نرى الحياة الإسلامية الاقتصادية تقوم على حدة الصراع بين العمال والرأسماليين، وبالتالي الانقسام الرأسمالي والعمالي لا وجود له ضمن النظام الرأسمالي. والإسلامي ليس خليطا من الاثنين، فهو شخص مستقل، شيء مستقل ليس ناتجا من الخلط بين الرأسمالي والاشتراكي، إنما هو نموذج مستقل سابق عليهما أيضا في طريقة إقامته للعدالة. مبدأ مراعاة المصالح بإطلاق اليد في الديون للإتجار والإرباح والاسترباح، نقول إن المصلحة الشرعية ليست دليلا بنفسها، ليست دليلا بنفسها. عندما نتكلم الكتاب والسنة دليل بنفسه، السنة دليل بنفسها، لكن المصلحة ليست دليلا بنفسها، وهي واقعة في كتاب الاستدلال، واقعة في كتاب الاستدلال، أي بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلذلك سد الذرائع ليس دليلا مستقلا، ليس دليلا مستقلا، بل لابد له من يعني هو يفهم منه حكم، لكن ليس بشكل مستقل.
طب لماذا الظاهر نعتبره دليلا مستقلا؟
الظاهر دليل مستقل وإن كان محتملا للترجيح، لكن يجب العمل بالظاهر.
طب المصلحة كذلك تؤدينا إلى
هذا؟ المصلحة كيف تقدر؟ ألا يختلف الناس في المصالح؟ المصلحة الشرعية كيف تنضبط؟ هل يمكن أنك تضبط المصلحة بالإطار النظري وحده بما هو مصلحة؟ ربما يكون هذا مصلحة لهذه الفئة ليس مصلحة لتلك الفئة. فالمصلحة بذاتها ليست دليلا مستقلا يمكن من خلال المصلحة أن يوصل إلى حكم. والذي يحدث اليوم مع أن المصلحة ليست مستقلة في استنباط الحكم، إلا أنها جعلت مستقلة وترد الحكم الذي ظهر في الدليل المستقل.
صدمته يعني.
صدمته أيضا. وذكرت هذه العلامات فيما يتعلق بالتمييز بين المصلحة والمنفعة حتى نشير بالإصبع إلى المنفعة التي يمكن أن تتستر بستار المصلحة الشرعية، ومن هذه العلامات التي يمكن أن تكشف هذه المنفعة الدنيوية المستترة مخالفتها لأصول الاستدلال بالنصوص الشرعية، أو أن تجعل المصلحة مستقلة عن أصول الفقه، أو تجعل المصلحة مستقلة عن بقية أدلة الشريعة. فالمصلحة بحد ذاتها لا يستفاد منها حكم، لا يستفاد منها حكم، فليست دليلا مستقلة بنفسها.
تعتضد بغيرها يعني يا شيخ؟
لابد أن تستعين بغيرها، فلا بد أن تقول إن المصلحة إذا صادمت نصا سقطت. إذن من الأصل؟
النص.
طيب فإذا جئت ب ما يمكن أن يسمى مصالح ويطلق عليه مصالح ثم وجدته مصادما للنص، كان أقول لك على سبيل المثال في توزيع زكاة المال مثلا يجوز أنك تستثمر مال الزكاة من غير إذن الفقراء، ولا أن تسجله لهم بأسمائهم وأن تملكهم، وإنما تقيم هذا السوق باسم الفقراء وأن تنفق على الفقراء منه، ولكنهم في الحقيقة ليسوا هم المالكين، المالك هو الجمعية. نقول إن هذه ليست هي المصلحة الشرعية. ما السبب؟ نقول لأن الشريعة أمرت بتمليك الفقراء، بتمليك الفقراء، إنما الصدقات للفقراء. قلت لي مصرف في سبيل الله على عمومه، أقول لك كيف يكون مصرف في سبيل الله على عمومه وقد بدأ الله تعالى الآية بقوله إنما الصدقات، وهنا إنما حاصرة، وقال للفقراء، واللام هنا لام الاستحقاق. طيب وأيضا قسم، وأيضا إيه قسم، قال للفقراء والمساكين، ثم قال وفي سبيل الله وابن السبيل، حتى لا تقول من عطف العام على الخاص، حتى لا تقول من عطف العام على الخاص، بل تخلل هنا. إذن هذه كلها تشير بالإصبع إلى أن في سبيل الله هنا بمعناها الخاص وهو القتال، وعليه ما توهمت أنه مصلحة هنا هو منفعة. من الذي استفاد من هذا السوق الكبير؟ المقاول، المهندس المشرف، المدير الذي يدير المشروع. طب فإن خسر من الذي يخسر؟ الفقراء. يعني إذا أقيم هذا المشروع سيربح الأغنياء ويخسر الفقراء، لا سيما أن هذه مشاريع كبرى والأجرة مضمونة ولكن الربح غير مضمون، وأنت تتصرف في ملك الغير بغير إذنه، فقد صادمت كل هذه الثوابت وكل هذه المبادئ الشرعية، ثم ذهبت إلى ما سميته مصلحة. طب فإن خسرت من الذي يتحمل؟ الغائب، صاحب المال الذي لم تستأذنه وتصرفت في ماله من غير إذني. إذن سميت المصلحة هنا مصلحة شرعية، لكنها في الحقيقة هي منفعة، والمنفعة قاصرة، مقاصرة على المهندسين المشرفين على هذا البناء الضخم بالملايين، وعلى من اشتريت منه الأرض، وعلى الشركات المنفذة، وعلى من سيدير المشروع. طيب ماذا لو أن هذه الأموال خسرت؟ وقد حدث فعلا أن هناك من الشركات التي استثمرت في أموال الزكاة في شركات بنية أن يصرف الريع إلى الفقراء، وإذا بهذه الجمعيات قد تعرضت إلى عملية نصب. طب فإن تعرضت هذه الشركات لعملية نصب، من الذي خسر؟ صاحب المال. ما ذنبه أن يرغم أن يتاجر في ماله بغير إذنه؟ فإذا خسر قلنا له لقد خسرت.
وإن أذن الفقراء
أن يتملكوا أولا، فإن أذنوا في أموالهم فهم وما شاءوا. أما إذا لم يأذنوا، يعني أنت تقول لي ملكني ثم آذن، أما لا تملكني وأنا آذن فيما أملك أيضا، لأن الفقير يملك الزكاة بقبضها.
سيد الكلام هنا متفرع الكلام في العلة، فرق بين الحكم والعلة قريب من الكلام الآن في المنفعة والمصلحة.
المصلحة غير منضبطة، والعلة من شروطها الانضباط،
ولها مسالك،
ولها مسالكها، وهذه المصلحة ليست من ما هو منضبط. فربما تقول لي هذه مصلحة، أقول لك لا، وإذا طرح الأمر على جهة ثالثة قالت لك وألف لا، وعليه فهي ليست منضبطة. ما الذي نريد أن نقوله هنا؟ الذي نريد أن نقوله هنا وأن نؤكد عليه أننا يجب أن نكون منتبهين للتمييز، أشكرك مختار، للتمييز بين المنفعة الدنيوية المؤقتة وبين المصلحة الشرعية بسماتها ومعالمها التي بينت طرفا منها. وعليه المصلحة الشرعية ليست دليلا مستقلا بنفسه، ليست دليلا مستقلا بنفسه. إذن هذا بالنسبة لبيع الدين بالدين بمعناه الخاص. أما النوع الثاني من بيع الدين بالدين بمعناه العام، ابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين. أقول لك على سبيل المثال، بأشتري منك 1,000,000 برميل نفط ب100,000,000 وكلاهما مؤجل. إذن 100,000,000 الثمن مؤجل، أو ممكن يكون جزء من الثمن معجل، مثلا كـ10 ملايين معجلة، و90,000,000 مؤجلة. إذن 90,000,000 مؤجلة، تسليم شهر 1/1/2019 بعد 6 أشهر. طيب تسليم الثمن بعد 6 أشهر، وتسليم المثمن بعد 6 أشهر. إذن أنا عندما أدخل لشراء هذه الصفقة والبيع في هذه الصفقة، هل أنا معي من المال ما يكفي للشراء؟ ليس معي. طيب لما عملت طلب واشتريت، فأنا أشتري ما لا أستطيع أن أدفع ثمنه، ألا يكثر الطلب على السلعة؟ إذن إحنا أصبحنا أمام طلب وهمي، هذا الطلب الوهمي هو الذي سيرفع قيمة السلع. ولما حرمت الشريعة ابتداء الدين بالدين، إنما هي تريد أن تضمن أن العقود المبرمة هي عقود حقيقية ومرتبطة بسوق الإنتاج الحقيقي، فإما أن تدفع الثمن وتؤجل المثمن، وإما أن تأتي بالمثمن ونؤجل لك الثمن. في المجموع الشريعة مرتبطة بسوق الإنتاج الحقيقي، ولم تخرج إلى الاقتصاد الرمزي المالي المتهافت الذي يأكل ويرعى على رأس الاقتصاد الحقيقي. فإذا انهارت أسواق المال لم تجد أسواق الإنتاج الحقيقي السيولة، كما حدث في الأزمة المالية العالمية في سنة 2008. إذن نلحظ هذا العمق في حماية الشريعة للإنسانية من نفسها، من المقامرة، بالأسواق. إذن هذا الذي قلناه ابتداء الدين بالدين. وأيضا هناك فسخ الدين بالدين، وهذا شرها، وهذا هو ربا الجاهلية. الآن فسخ الدين بالدين اللي هو الربا الجاهلي الذي حرمه الإسلام وحرم ما هو مثل الربا الجاهلي. الآن لك على شخص 1000 دينار، فجاء الأجل، قلت له لا تستطيع أن تسدد، ليس من الضروري أن تسدد، سددها بعد 2 شهر 1100، 1100 فتزيد 100 مقابل
التأخير،
فأصبح الزمن هنا مقابل الثمن. إذن هذا هو فسخ الدين بالدين. الفوائد المركبة على الديون هي من فسخ الدين بالدين. يعني يبدأ الدين 10,000 ثم ينتهي وإذا به يتضخم ويصبح 50,000، وبحماية القانون، وبحماية القانون. والقانون مثلا عندنا بيقول لك المهم أن لا يبلغ الدين أو الفائدة المحرمة أن لا تبلغ قيمة الدين. يعني فإذا كان الدين 1000 فأقصى ما يمكن أن تصله الفائدة الربوية 1000، فيصبح في الذمة 2000. يعني مظلوم أنه يعني أعطيه 1000 ويردد 2000، يعني هذا هو العدالة، وهذا هو نتاج يعني مع الأسف الشديد الخروج عن ضوابط الشريعة. فإذا خرجت أصلا، إذا كان الربا درهما واحدا يحرم. طيب فماذا إذا بلغ 1000؟ طيب يعني وقفت إلى 1000، وقفت إلى 1000، لماذا لا تزيده؟ طبعا هو الربا ينتج التضخم، الربا ينتج التضخم، تناقص قيمة النقود، فينظرون إلى السندات، وينظرون إلى السندات طويلة الأجل، فإذا تضخمت النقود معناه إذن الفائدة الربوية للسند لا تسدد كلفة رأس المال وهو التضخم. يعني نفترض هنا سند قيمته 1000 دينار، سداده بعد 10 سنين، كم يسدد بعد 10 سنين؟ 1100، 1100. فإذا تضخمت النقود وأصبحت ما كنت تشتريه في السنة الأولى ب1000 دينار، بعد 10 سنين لا تستطيع أن تشتريه ب3000. فماذا يفيدك بعد 10 سنين أن أعطيك الفائدة 1100؟ أنت خاسر. فأجازوا أن إيه؟ يعني أن تبلغ الفائدة الربوية نحو من رأس المال نتيجة أوضاع مخالفة وشاذة. الشريعة تحررك من الواقع الشاذ الذي يجعلك فيما بعد تبحث كيف تحمي المرابي، كيف تحمي المرابي. والله تعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذن بناء على هذا فسخ الدين بالدين أشدها تحريما. أما أخفها فهو ابتداء الدين بالدين، أما أخفها فهو إيه؟ ابتداء الدين بالدين. وأوسطها بيع الدين بالدين، أوسطها بيع الدين بالدين، وكلها محرمة. وهذا إن نظرنا فيه وجدنا أن الشريعة حامية وحارسة للحق وتملك تفاصيل العدالة، لا أن الناس يريدون أن يموتوا من أجل العدالة وهم لا يعرفون كيف يحددون العدالة وهم مضطربون في العدالة ما هي. قال لهم ربهم هذه هي العدالة، فإن كنت أردتم أن تموتوا فموتوا من أجل هذا، لا أن تموت من أجل عدالة رأس المال، ولا تموت من أجل عدالة العمال، ولا تموت من أجل عدالة المرأة، ولا عدالة كل له قد يعني رسم عدالة لفئة معينة خاصة. لا، الشرع لا يطلب العدالة للمعلمين دون الأطباء، ولا للأطباء دون المرضى، ولا للمعلمين دون التلاميذ والطلاب. فلذلك الشريعة هي التي تمثل نقطة التوازن بين كل هذه الأطراف، وهذه هي المصلحة الشرعية، وقد دلت عليها الشريعة بالأدلة الظاهرة، بالأدلة الظاهرة وظواهر النصوص وأصول الاستدلال، مما يعني أن العدل ليس غائبا، وأن العدل ليس مجهولا، وأن العدل ليس نسبيا، العدل مطلق وثابت فيما أنزله الله تعالى على قلب حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المقاصة ليست بيعا، لاحظ لاحظ لما يتكلم عن بيع الديون، يعني لي يعني لك علي ألف ولي عليك ألف، انت وصلنا إلى الآجال خلص عفى الله عما سلف، ما يعني نعمل مقاصة لذلك. لكن لاحظ الكلام في بيع الديون، ولما يكون الكلام في بيع الديون إذن هناك مقصد للربح منها، إذن هناك مقصد للربح منها. فلذلك يعني الآن أنت عندما يعني يصدر باسمك شيك من بنك معين، في هناك في البنك المركزي غرفة مقاصة، تمام؟ مثل ما هذا البنك مسحوب عليه شيك، مسحوب له شيكات على البنك الآخر، فيقومون بعملية غرفة المقاصة في نهاية المعاملات، لكم هذا ولكم هذا، وليس بالضرورة أن ننقل كل شيك من إلى. ولذلك هناك غرفة مستقلة في المصارف المركزية وتسمى غرفة المقاصة.
لماذا عبر بالفسق؟ أقصد أنها عبر بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين،
لأنه اعتبره دينا جديدا، يعني في فسخ الدين بالدين اعتبره دينا جديدا. يعني أنا لي عليك ألف، حل الأجل، قلت لك أتقضي أم تربي؟ إذن اعملنا جدولة جديدة، جدولة جديدة، يعني هي جدولة، الجدولة شو هي؟ فسخ الدين بالدين، إنه وعليه نرتب الزيادات المتطلبات. إذن انتهينا من العقد السابق الألف، أصبحنا الآن أمام 1200 تسدد في بعد شهرين. ومن عادة البنوك أنها تقتطع الفائدة الربوية المحرمة فورا، يعني إذا أراد أن يعطيك 1000 دينار لمدة سنة يأخذ الفائدة الربوية حالة، يستعجل الحرام يستعجل. وهذا حكم القوي، الدائن قوي. كل هذه الاحتياطات من الشريعة لتحمي العلاقات الاقتصادية حرة، ولا يتحول رأس المال إلى سلطة يستربح من الدين. لذلك لما بتقول يجوز الربا، أنا سأضع عليك شروط لأنك أنت ضعيف، لكن عندما تأتيني في مضاربة وفعلا مضاربة حقيقية، أنت تحتاجني يا رأس المال، أنت تحتاج إلى تاجر سيارات بارع، أنت عندما جئت لي إنما أتيتني لأن معرضي ناجح ولأني أنا أتاجر، أنت يا صاحب المال أنا سأشترط عليك. فلذلك في الشراكات والمعاوضات تجد هناك تكافؤا في الإيرادات، لكن في القرض أنت أمام ضعيف. فلذلك الشريعة جعلت عقد القرض عقد إرفاق وإحسان وتبرع بمنفعة المال المقرض. طيب لو أردنا أن نتاجر بالديون، أقول لك لي عليك 100,000 دينار، الآن أقول لك بدلا من أن تسددني 100,000، لأن معي الكمبيالات والشيكات والشرطي على الباب، أقول لك بدلا من أن تسددني 100,000 دينار، أنت عندك مزرعة ناجحة، تعطيني إنتاجك هذا العام مثلا 200 طن من التفاح، تسليم شهر 7، بقي له شهران مثلا. عمليا أنت ماذا تريد أن تقول؟ ستقول أنا مرغم على هذه الصفقة. إذن بما أبرمت معك هذه الصفقة الخاسرة لك؟ لأنني أملك سلطة الدين. فالشريعة تريد أن تحرر المتعاقدين من سلطة رأس المال، وأن المال يجب أن يكون سائرا ضمن قنوات من العدل في بين طرفي التعاقد. فإذا أردت أن تستفيد من الدين فالشريعة ستضربك على يدك فورا، ستقول لك أنت الآن سلطة، ورأس المال سلطة في العالم الآن سلطة، تريد أن تقترض؟ غير على مناهج التعليم، آه تريد أن تقتضض. عندك مادة في الأحوال الشخصية غيرها، إذن أنت لا تمارس معي تجارة. الإقراض بل أصبح لم يعد مرتبطا بالاقتصاد، بل أصبح مصعوبا بشروط مذلة ومهينة في السيادة، ومهينة في السيادة هو نتيجة أنك تقف بوصفك مدينا.
كيف تحمي الشريعة رأس المال يا شيخ؟ هذا الذي يعني هو دائم بمئة ألف وحل الأجل.
قالت له تريد أن تتحوط لدينك، بمعنى التحوط اللي هو تقليل المخاطر، خذ رهنا، خذ كفيلا.
طب أنا رهنت مزرعة التفاح.
الآن رهن بالدين فقط، ليس لك أن تأخذ فوق الدين شيء. إذا رهنت كفالة برأس مال الدين فقط. طيب، من وسائل التحوط أن تتعامل مع شخص تاريخه الاقتصادي نظيف. يعني أنت تريد أن تقرض، تريد أن تشتري بالدين. الآن البنوك سيرتك الذاتية والنقاط السوداء لدى البنك المركزي موجودة. هذا الشخص كم شيك رجع له مثلا؟ لا هذا شيكاته راجعة، انسى. هذا رجل الآن نفس البطاقات الائتمانية عندما تذهب عالميا ستجد أن سيرتك المالية مسجلة، وعليه سيقولون لك نأسف أنت سبق أنك أنت أخذت بعض البطاقات ولم تسددها، والآن أنت لن تسددنا. لذلك التاريخ النظيف للمتعاملين ضروري ومهم في التحوط. لا تتعامل مع النصابين ولا تتعامل مع اللصوص. لذلك التحوط الاقتصادي مطلوب، لكن لا يجوز أن يتحول التحوط إلى تغيير في بنية العقد بتحويل المخاطر على الضعيف اللي هو المدين، فتحول المخاطر دائما على الضعفاء. لذلك أنت تحول هذه المخاطر بموجب سلطة أنك دائم. وإذا انتبهنا إلى هذه العلاقات في الدينية هي صلب ما تبحث عنه الشريعة في العدالة. أنت صاحب رأس مال، ليس لك حق أن تفرض شروطا خارج الإطار الاقتصادي وخارج التوازن العقدي. لك علي دين 100 ألف، لا يحق لك أن تجعلها رأس مال سلم، لأنك تريد أن تستفيد من الدين، فتخبئ فائدتك من الدين في السلع المبيعة بالسلم. فالشريعة منتبهة لذلك، ومذهب مالك منتبه لهذا تماما. فموضوع اشتراط رأس المال اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم دينا في ذمة المسلم إليه. ليه؟ لأنك ستقوم بعملية الاستفادة من دينك، وتحول من عقد متكافئ وفيه طرفان متوازيان كل يضع شروطه بمحض الإرادة، وبين عقد ابتزاز. وإن لنفذت عليك نفذ، الشريعة تقول لك نفذ، احجز على ماله وخذ حقك، لكن لا تبدأ بامتصاص دمائهم. طيب اليوم هاي صفقة سلام تحت ستار الدين، وهي صفقة سلم ثانية بعد ذلك، وإذا بالمئة ألف أصبحت 200 ألف، أصبحت 200 ألف. طيب، فكنت ستبيع العقار بمئتي ألف، فتعطي 100 ألف للدائن و100 ألف لصاحب العقار. الآن ستعطي العقار بكامله إلى الدائن. لذلك دائما المدين سيؤجل المشكلة، سيؤجل المشكلة. الشريعة تقول لك لا، هذا مرض احسمه، خلاص سنحسم المرض. واضح الكلام؟ فهذا من سر تحوطات الشريعة في موضوع الدين، وهذا في قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع دين بدين وتأخير رأس المال بشرط، أنه أنا ما أسدد لك رأس المال بس أؤجله إلى محل السلم، يعني بحيث إلى محل السلم بالشرط. لكن لو اشترط أن يؤجل رأس مال السلم إلى 3 أيام إذا كان نقدا فهذا جائز. شوف اللي هو إيه، إلى محل السلم أو ما بعد بعد من محل العقدة. أو بعد من العقدة، لكن أنا بقول محل العقدة اللي هو الزماني، يعني ثلاثة أيام يعتبر ما زاد على ثلاثة أيام بعيدا. ومحل العقدة هنا يكون يعني قريبا في ثلاثة أيام بالنقود بالشرطي، فلك أن تشترط أنني سأسدد لك رأس مال السلم خلال ثلاثة أيام بالشرط، وهذا مفيد في إبرام العقود، يعني عقود السلم في الواقع المعاصر. هناك شركات تريد أن ترتب أمورها واستكمال الإجراءات لأجل تسليم الثمن والحسابات والبنوك وما إلى ذلك. إذن في قوله من العقدة من ذلك، يعني إيه من ذلك؟ يعني يريد أن يقول لك تأخير رأس المال السلم بشرط إلى محل السلم أو ما بعد أو ما بعد أو إيه أو ما بعد من العقدة اللي هو توقيع العقد. من ذلك يعني من ذلك إيه يعني من ذلك؟ من ذلك يعني من بيع الدين بالدين، لأنه أدى إلى أن تعمر ذمتان بالدين. هناك فرق بين النقود والحيوان، فإذا كان رأس مال السلم نقودا فإنه يجوز لك أن تؤكد أن تؤخره عن محل العقدة إلى ثلاثة أيام بالشرط، بمعنى أنك إيه؟ تشترط. أما إذا كان محل النقد أو رأس مال السلم حيوان فيجوز أن تؤخره بغير شرط، إنك أنت ما تشترط التأخير ولو تأخر، يعني إذا كان الأجل سنة تأخر شهر شهرين فلا بأس بذلك، إذن لكن بشرط أنه ما يكون هذا باشتراطه في العقد، إنما هو من باب التأخير من غير شرط. بالنسبة للعروض والطعام، فيحرم تأخير العروض والطعام إذا كانت رأس مال سلم إلى حلول الأجل، فهذا لا يجوز إذا كان بالشرط، لا يجوز إذا كان بالشرط. فإذا كان تأخير العروض والطعام بالشرط فإن هذا يعني لا يجوز. ولكن بالنسبة إلى النقد كما قلنا يجوز بالشرط إلى ثلاثة أيام وما في ذلك من خدمة للمتبايعين. ثم قال ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو ما ذكرناه ونبهنا عليه، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله، يعني ما في حساب فوري، لا إنما هناك تأجيل للقبض. لكن لو كان هناك حل الدين، حل الدين وقلت له ادفع، فقال لي الآن قد حل الدين، قال لك ادفع 1100، تقول لماذا 1100؟ خذ هذه 1000، لكن دائما 100 زيادة ستكون مقابل الإنظار، وهذا يحرم ولا يجوز. قال ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا، إنه بيع ما ليس عندك وليس عليك الآن، طب لاحظ القيد على أن يكون عليك حالا. هناك يعني فيما يتعلق ببيع ما ليس عندك، المنع فيه مقيد بأمرين: أنك لا تقدر على تسليمه كأن يكون مملوكا للغير، أو أنه ليس موجودا عند الأجل فأنت غير قادر على تسليمه، أو أن يكون مملوكا عينا مملوكة، يعني سيارتي لا تستطيع أن تبيعها، فقلت سأبيع سيارة فلان، وبعد ذلك إذا قبل هذا الشخص أن يشتري فسأبحث إلى عن صاحب السيارة وأشتري منه. نقول لك هنا بيع لا يجوز، وذلك لأن هذا البيع يكون فيه غرر التسليم، فربما لا يبيعك صاحب السيارة. إذن واضح من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه في السلم الحال، ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا. طيب الآن ما يعرف بالبيع من دائم العمل كالقصاب والخباز، وما يغلب وجوده ما يغلب وجوده عنده. يعني مثلا المطعم عنده اتفاقية مع مخبز وعنده اتفاقية مع اللحام، أرسل لي كل يوم الساعة 8 صباحا 100 رغيف، ولحم أرسل لي كل يوم صباحا 10 كيلوغرامات لحم. الآن هذا سيباع غدا وبعد غد وبعد بعد غد وبعد أسبوع، والتسديد مؤجل. فإذا طبقنا عليه ما يقتضيه السلام نقول إنه لا يجوز. لماذا؟ لأن ما ستأخذه سيكون غدا وبعد غد وبعد أسبوع، وسيكون التسديد فيما بعد. فعندئذ إذا طبقت عليه شروط السلام فإنه لا يجوز، ولكن المالكية أجازه بيع ما يغلب وجوده عند صاحب المهنة كالخبازي واللحام وهو ما يعرف بالشراء من دائم العمل، فهو يأخذ ولا يضره تأخير النقد، لا يضره تأخير النقد، ولا يشترط له أن يضرب الأجل، ولا يشترط له أن يضرب الأجل. ولذلك هذا قريب مما يسمى اليوم بعقود التوريد، عقود التوريد. فلذلك هذا الأمر أن تجعل عقود التوريد فيها علة ما هو موجود عند البيع والشراء من دائم العمل، بمعنى أن هذا سلعته دائما موجودة، والمصنع المنتج كذلك سلعته دائما موجودة، فالبيع من دائم العمل أو الشراء من دائم العمل يعني يكاد ينطبق على موضوع اللي هو عقود التوريد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.